الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الكتاب الخامس في نظائر الأبواب، كتاب الطهارة.
إلى أن قال
إلى أن قال باب التيمم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كتاب الطهارة كما لا يخفاكم يشتمل على أبواب، تقدم منها النظائر في باب أسباب الحدث والوضوء ومسح الخف والغسل، وصل بقي معنا باب التيمم وإزالة النجاسات وباب الحيض. قال: باب التيمم، أي النظائر التي وجدت في هذا الباب، منها قوله. نعم.
قال رحمه الله: كل شيء يبطل الطهارة ففي الصلاة وغيرها سواء، إلا رؤية الماء في الصلاة للمتيمم. وزاد في القديم: النوم في الصلاة.
الطهارة لها مبطلات ونواقض، منها البول والريح، وهذه المبطلات سواء وقعت في الصلاة أو خارج الصلاة فلا فرق، إلا مسألة واحدة هذا وجه دخولها في النظائر، وهي رؤية الماء في الصلاة. إذا رأى المتيمم ماء وهو في الصلاة فإن طهارته لا تنتقض، بل يتم صلاته. بينما لو رأى الماء بعد أن تيمم وقبل أن يصلي بطلت طهارة التيمم ولزمه أن يستعمل الماء. وجود الماء بعد فقده أو القدرة على استعماله بعد العجز عنه له أربع حالات: أن يجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح التيمم عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فلم تجد ماء فتيمم. فإن وجد الماء بعد أن تيمم وقبل أن يصلي لزمه أن يعود إلى الماء، هذه حالة. الحالة الثانية: أن يجد الماء بعد أن صلى وقبل أن يخرج الوقت فهل يعيد الصلاة؟ لأنه لا زال في الوقت وصلى بطهارة التيمم وقد وجد الماء. الجواب: لا يعيد، باتفاق الفقهاء رحمهم الله خلافا لبعض السلف. الحالة الثالثة: أن يجد الماء بعد أن صلى وخرج الوقت، هذا أيضا لا يعيد بالإجماع، لأنه أدى ما فرض الله عز وجل عليه. الحالة الرابعة هي التي أشار إليها هنا: وجد الماء وهو في الصلاة أثناء الصلاة، فهل تبطل صلاته ويخرج منها ويتوضأ لأنه وجد الماء ولم يعد معذورا، أو يتم صلاته لأنه تيمم وهو فاقد للماء وأذن الله له بالتيمم وأذن له بالشروع في الصلاة؟ هذا يحصل بعد أن تيمم فجأة جاء أخوه بماء له، فهذه مسألة فيها خلاف. المالكية رحمه الله والشافعية كما نص هنا رحمه الله قالوا يتم صلاته ولا تنتقض طهارة التيمم، ومن هنا خالفت هذه المسألة القاعدة أن المبطل للطهارة في الصلاة وفي غيرها سواء. هنا وجود الماء يبطل الطهارة خارج الصلاة ولا يبطلها في أثناء الصلاة، وهذا القول هو رواية عندنا في المذهب قالوا لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه معذور حينما تيمم وشرع في الصلاة وكما لو انتهى من صلاته. المذهب الثاني مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنفية، قالوا تبطل صلاته لأنه لم يعد معذورا، والله عز وجل إنما أباح له التيمم عند فقد الماء وقد وجد الماء فزال العذر، فزال العذر. قال وزاد في القديم، في القديم يعني في ماذا؟ في مذهب الشافعي القديم، مذهبه في القديم وهو في العراق، الجديد وهو في مصر. زاد في القديم النوم في الصلاة، النوم ناقض للطهارة، لكن هل هو سواء ينقض الطهارة سواء وقع في الصلاة أو خارج الصلاة؟ هم يفرقون، هم يفرقون. قالوا إن وقع النوم في الصلاة فإنه لا يبطلها. الحنفية يزيدون على هذا، قالوا إن وقع النوم وهو على هيئة الصلاة ولو خارج الصلاة لا تنتقض الطهارة. إن نام وهو قائم أو نام وهو راكع أو نام وهو ساجد فإن طهارته لا تنتقض. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لو وصل إلى حد الذي يفقد فيه وعيه سقط، وهو لم يسقط، نام وهو قائم، فلو أحدث لا شعر به، فالنوم مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته، هو مظنة الحدث. فقالوا النوم خارج الصلاة يبطل الطهارة، النوم داخل الصلاة لا يبطلها، لا يبطلها. هذا وجه هذه الزيادة، لأنه لو نام أثناء الصلاة استثقل بدنه وسقط. نعم.
ضابط: لا يجمع بين الفرضين بتيمم إلا الجنازة والوطء، فإنهما يجوزان مع فرض آخر، ويجوز مرات من كل بتيمم.
الجنازة والجنازة، وبعضهم يفرق بينها، كان نعشا وإن كان ميتا فقط. طيب، الضابط يقول لا يجمع بين الفرضين بتيمم واحد إلا في مسألة، فهناك قاعدة وهناك استثناء، هناك نظير لهذه المسألة لكنه يخالفها في الحكم، وهو أنه قد يجمع بين فرضين بتيمم واحد، والفرضان ما هما؟ الصلاة على الجنازة والوطء. ما هذا الكلام؟ الصلاة على الجنازة فرض أو لا؟ ها؟ فرض كفاية، هذا فرض. الوطء ماذا يقصد بالوطء هنا؟ فريضة الوطء، لا يقصد الوطء ذاته، وإنما يقصد استباحة الوطء. فلا يجوز للرجل أن يستبيح وطء زوجته إلا بعد، إذا حاضت إلا بعد أن تغتسل. لو حاضت وطهرت من الحيض ولم تجد ماء كيف تطهر من الحيض؟ تتيمم. فالتيمم يرفع الحدث الأكبر ويرفع، عفوا، على القول بأنه، على القول بأنه رافع لا إشكال فيما قلت، لكن يستعمل التيمم في الاستباحة الصلاة بعد الحدث الأكبر، ويستعمل لاستباحة الصلاة بعد الحدث الأصغر. فإذا أراد أن يستبيح وطأ زوجته وقد طهرت من الحيض ولم تجد ماء تغتسل تتيمم. فيمكنها لهذه المرأة أن تتيمم تيمما واحدا وتصلي على الجنازة وتمكن زوجها من الوطء. فهنا جمعت بين فرضين بتيمم واحد، لأن عندهم لا يصلي فرضين بتيمم واحد، فلو أن الظهر فاته ولم يذكره إلا بعد أذان العصر ولم يجد ماء قالوا يتيمم ويصلي الظهر ثم يتيمم ويصلي العصر ولا يجمع بين فريضتين. هذا نعم لا فرق بين مسافر وهذا فاقد للماء وسيتيمم، لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد. هذا مفرع على قول أكثر أهل العلم أن التيمم مبيح للصلاة فقط وليس رافع للحدث. وعلى القول الصحيح وهو مذهب الحنفية ورواية عندنا اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أن التيمم رافع للحدث، فيتيمم ويتفرع على هذا أن له أن يتيمم قبل دخول الوقت، وله أن يصلي بتيممه هذا ما شاء من فرائض ونوافل، لكن هو يفرع هذا، يضع هذا الضابط بناء على مذهبهم أنه لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد إلا في هذه الصورة. قال فإنهما يجوزان مع فرض آخر، يعني للمتيمم أن يصلي الفريضة وبنفس التيمم يصلي على الجنازة، أو بنفس التيمم يصلي على جنائز، على جنازة أو جنائز. وله أيضا أن يستبيح وطأ زوجته، ولها بهذا التيمم أن تستبيح الوطأ وأن تصلي أيضا الفريضة. وكما قلنا الصواب قال ويجوز
أكثر
مرات أو مرات فضيلة الشيخ
مرات
ها
مرات
مرات بالنصب مرات بالنصب ويجوز مرات من كل بتيمم، يعني بتيمم من واحد، من كل يعني من الجنائز ومن الوطأ، يعني بتيمم من واحد لو ما وجدت الماء وتيممت له أن يطأها أكثر من مرة بهذا التيمم. نعم.
ضابط: كل من صح إحرامه بالفرض صح إحرامه بالنفل إلا ثلاث: فاقد الطهورين وفاقد السترة ومن عليه نجاسة عجز عن إزالتها، ويزاد رابع على وجه ضعيف وهي المتحيرة.
كل من صح في فن القواعد الفقهية فرع يسمى الكليات الفقهية، وفيه مصنفات خاصة وهي المصدرة بكل، وهي تصلح قاعدة الكلية تكون قاعدة وتكون ضابطا، تكون ضابطا. فكل إهاب دبغ فقد طهر، هذه كلية أصلها أيما إهاب دبغ فقد طهر في صحيح مسلم، فيمكن أن تسميها كلية هذه، لكنها ضابط لأنها في باب الطهارة فقط. لكن يمكن أن تجد كلية تدخل في أكثر من 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 باب فتكون قاعدة. كل من صح إحرامه بالفرض صح إحرامه بالنفل، من استباح الفرض يستطيع أن يصلي نفلا إلا ثلاثة صور، أيضا هذه تعد صح إحرامه بالنفل إلا ثلاثة صور. الصورة الأولى فاقد الطهورين، ما هما الطهوران؟ الماء والتراب. هل يتصور أن يفقد المكلف الماء والتراب؟ ها؟ إن لم يجد ماء وجد ترابا، هل يتصور أن لا يجد لا ماء ولا تراب؟ يتصور، كأن يكون مصلوبا، مصلوب أو في طائرة وسيخرج الوقت إن لم يصلي، فهذا عند الفقهاء يسمى فاقد الطهورين. ما الواجب في حقه وقد دخل الوقت ويخشى أن يخرج؟ فيه أربعة مذاهب الفقهاء، منهم من قال يصلي ويعيد وهو مذهب الشافعية وعليه فرع هذا الفرع، يلزمه أن يصلي إجلالا للوقت لكنه يعيد لأنه صلى بلا طهارة، لم يتوضأ ولم يتيمم، هذا فاقد الطهورين. القول الثاني يصلي ولا يعيد، يصلي لأنه مخاطب بالصلاة، وهذا مذهب أكثر أهل الحديث وهو المذهب عندنا، لا يعيد لأنه أدى ما فرض الله عز وجل عليه واتق الله ما استطاع. المذهب الثالث لا يصلي في هذه الحال لأنه لا يستطيع أن يطهر، ثم يصلي إذا وجد الماء أو التراب، يعني لا يصلي لكن يعيد فيما بعد، يصلي إذا وجد الماء أو التراب، وهو قول عند المالكية. الصورة الرابعة قالوا لا يصلي ولا وتسقط عنه الصلاة، وهذه رواية منكرة كما قال ابن عبد البر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه. نعود إلى مذهب الشافعية رحمه الله، قالوا يصلي رعاية الوقت ثم إذا وجد التراب أو الماء تيمم أو توضأ وصلى مرة ثانية، فنراعي حرمة الوقت ونراعي أيضا الطهارة. فإذا حصل له هذا فإنه يصلي الفريضة ولا يتنفل، إذا صلى وهو فاقد للطهورين يصلي الفريضة لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، لا يصلي الراتبة القبلية ولا البعدية ولا يصلي ضحى حتى يتطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لم يتوضأ لأنه لم يجد الماء ولم يستطع أن يعدل إلى التيمم لأنه لم يجد التراب، هذا واحد. الثاني فاقد السترة العريان، العريان يتوضأ لكن ليس عنده ما يستر عورته، قالوا يصلي الفريضة ولا يتنفل، من صح إحرامه بالفرض صح بالنفل إلا في هذه الصورة الثانية. قالوا في هذه الصورة يصلي ما فرض الله عز وجل عليه، فاقد الطهورين هذه الصورة الأولى قالوا يصلي ما فرض الله عليه، وقبل أن يجد الماء أو التراب قبل أن يتوضأ أو يتيمم لا يجوز له أن يتنفل، لا يجوز له أن يحمل مصحفا، لا يجوز للمرأة إن فقدت الطهورين بعد حيضها أن تمكن زوجها، إذا فقدت الطهورين لا تمكن زوجها إلا بطهارة مائية أو بالتيمم أو بالتيمم. الصورة الثالثة من عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه عجز أو عجز وبالفتح أفصح عن إزالتها، هذا الذي عليه نجاسة لا يستطيع أن يزيلها يصلي ما فرض الله عز وجل عليه ولا يتنفل حتى لا يصلي النافلة بالنجاسة، وأما الفريضة فتباح بل تجب عليه رعاية لمرتبتها. قال ويزاد رابع على وجه ضعيف وهي المتحيرة، المتحيرة ستتكرر معنا، هي التي المرأة الحائض إما أن تكون مبتدأة ابتدأها الحيض أول مرة عند البلوغ، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون مميزة، وإما أن تكون متحيرة، محيرة متحيرة لأن حيرة الفقهاء احتاروا في حكمها. فالمتحيرة من هي من هؤلاء الأربع؟ هي التي نسيت عادتها، نسيت قدر العادة ونسيت وقتها في الشهر في أوله أو في آخره، والدم استمر معها مستحاضة ولا تدري أين العادة التي يمكن أن تترك فيها، يجب فيها ترك الصلاة والصوم ويحرم عليها الوطء وغير ذلك من أحكام الحيض التي ستأتي. فهذه المتحيرة لا عادة لها ولا تمييز، لا تميز دم الحيض من الاستحاضة، ونسيت أيام الحيض في العدد والوقت، ماذا تفعل إذن؟ متى تترك الصوم متى تترك الصلاة؟ فيها خلاف محير بين الفقهاء، لكن ظاهر السنة أنها تتحيض في علم الله كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أو سبيعة على أنها تتحيض في الشهر ستة أيام أو سبعة أيام. على كل حال هم يقولون المتحيرة هذه التي لا ينقطع الدم معها تغتسل لكل صلاة وتصلي الفريضة ولا تتنفل، لا تقوم الليل، لا تصلي الضحى، لا تصلي الرواتب، لأنه لا يمكنها إلا مع استمرار الحدث منها، ف فتراعي الفريضة وحدها. والصواب أن القاعدة على عمومها، كل من صح إحرامه بالفرض صح إحرامه بالنفل. النبي صلى الله عليه وسلم حاض 7 صحابيات ما نهاهن عن التنفل ولا عن مس المصحف ولا عن وطئ الأزواج. كذلك فاقد الطهورين إذا استباح الفريضة يستبيح النافلة، فاتقوا الله ما استطعتم. وفاقد السترة كما صحت فريضته تصح نافلته. وعلى هذا تبقى القاعدة على عمومها فيما يظهر، والله أعلم. لأن الله عليه يقول فاتقوا الله، وقال النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه هؤلاء الأربعة، والله أعلم. الضابط الأخير في التيمم،
قال في المعاياة ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في صورة واحدة، وذلك الجنب إذا تيمم وأحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط فتوضأ، فإنه يباح له النفل دون الفرض.
قال في المعاياة، المعاياة كتاب للقاضي الجرجاني الشافعي، حقق عندنا في الجامعة وطبع، حقق في الجامعة لكن ما أدري هل طبع أو أظنه طبع. قال في المعاياة ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الفرض، هذا معنى النظائر، يعني الأصل أن الوضوء الذي تستبيح به الفرض يبيح لك النفل، في هذه الصورة يبيح لك النفل ولا يبيح لك الفرض. ما هي هذه الصورة؟ قال الجنب إذا تيمم، الجنب فقد الماء يتيمم، لحديث عمار رضي الله عنه، ولأن الله قال فلم تجدوا الماء فتيمموا بعد الطهارة الكبرى والصغرى. إذا تيمم الجنب هل ارتفع حدثه الأكبر؟ لا. تقدم معنا أن أكثر أهل العلم على أن التيمم مبيح فقط، يبيح لزوجها الوطئ، يبيح لها الصلاة فقط، يبيح للجنب الصلاة، فتيمم الجنب هذا لفقد الماء أو لعجز عنه، بعد أن تيمم أبيحت له الصلاة، طيب وهو في الصلاة أحدث، ماذا يصنع؟ يتم الصلاة، يعيد التيمم، يعيد التيمم. حينما خرج من الصلاة ليعيد التيمم وجد ماء، إن كان الماء كثيرا فماذا سيصنع؟ سيغتسل، لأنه إذا وجد الماء وجب عليه الجنب أن يغتسل، لكن وجد ماء يكفيه للوضوء فقط، يكفي أعضاء الوضوء الأربعة. فهناك احتمالان، الاحتمال الأول أن يتوضأ به ويتيمم عن الباقي، وهذا الذي ذكره، قال فتوضأ. قالوا إذا صنع هذا، إذا صنع هذا فقد رجع إلى حاله الأول، فيباح له النفل دون الفرض، يباح له النفل دون الفرض. قالوا لأن الوضوء رده إلى ما كان قبل الحدث، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا تيمم استباح بل ارتفع حدثه، على الراجح يرتفع حدثه ويصلي ما كتب الله عز وجل له من فرض أو نفل حتى يحصل له أحد أمرين، إما أن يجد ماء فيمسه جلده، وإما أن يحدث، أن يحدث بناقض من نواقض الوضوء. طيب، باب النجاسات.
باب النجاسات. الحيوان طاهر إلا الكلب والخنزير وفروعهما.
الحيوان هذه ضابط يعني جيد، حتى قد تبتلى ببعض الحيوانات، تركب الحمار هل تنجس ثوبك بركوبه أو البغل، أو البغل، أو أمسكت ذئبا أو ضبعا أو أي حيوان من الحيوانات التي قد تشتبه عليك؟ يتكلم عن نفس الحيوان لا عن الخارج منها، فالحيوانات الأصل في الخارج منها حتى من الإنسان من بول أو غائط أنه نجس، حتى في المأكول على خلاف بينهم في بول الإبل. الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تفرع عنهما، ما تفرع عن كلب أو عن خنزير، كأن ينزو حيوان آخر على كلبة فتلد ما تفرع منهما فهو أيضا نجس، فهو أيضا نجس. هذا الضابط مفيد جدا لك لو ركبت على الحمار، النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار، لو تعرق الحمار عرقه هذا طاهر، ما ورد في الشرع ما يدل على أنه نجس، هذا أصل في الحيوان. الأبوال الأصل فيها ماذا؟ النجاسة، هذا قاعدة في الأبوال، لكن من الفقهاء من يستثني بول الإبل، منهم من يستثني بول الصبي فيكتف فنجاسته ليست مغلظة يكتفى فيه بالنضح، وإلا الأصل في الأبوال سواء من حيوان ماكول أو غير ماكول أو من آدمي أو من غير آدمي أنها نجسة. هذا الحيوان، هذا الضابط يريحك في كثير مسائل. طيب الكلب نجس، ماذا يتفرع على هذا؟ يتفرع عليه أنه لو أمسكته وتعرق في يدك وجب عليك أن تغسل اليد، أو جلس على سجادة وأردت أن تصلي عليها لا تصح الصلاة، تنجست به، تنجست بالكلب، خاصة إذا كانت هناك رطوبة، وكذا الخنزير. نعم.
والميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع، والآدمية على الأصح.
نعم، السمك والجراد ميتات أحلت للآدمي وطاهرة، لو كل طاهر يوكل فهو، فكل طاهر مباح أكله فهو طاهر، ما يباح أكله فهو طاهر، وكل نجس لا يجوز أكله، لا يجوز حتى الاستصباح بالنجاسة. فالسمك والجراد بالإجماع. الآدمي إذا مات وهو حي، إن كان مسلما فهو طاهر بالإجماع، إن كان كافرا ففيه خلاف، إنما المشركون نجس، نجاسة اعتقاد أو نجاسة حس فيه خلاف. الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، أو المسلم على على الخصوص، لو مات صار ميتا، هل هو نجس لأنه ميت أو طاهر لأنه كان طاهرا في الحياة؟ هل هو نجس لأنه يغسل غسل الميت أو طاهر؟ الصواب أنه طاهر كما قاله على الأصح من الوجهين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر. هل له مفهوم والكافر ينجس إذا مات؟ هذا محتمل، محتمل. فلذلك لو صلى وهو يحمل ميتة، وهو يحمل ميتة، لا 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 تصح صلاته إلا أن تكون من السمك أو من الجراد، أو الميتة متصلة به أثناء الصلاة اتصالا مباشرا، فصلاته لا تصح. لو كان وهو يصلي يمس الآدمي صلاته صحيحة، الآدمي طاهر. طيب غير ذلك،
والجنين الذي وجد في بطن المذكاة
فهو طاهر وإن كان ميتة، ذبح الشاة فوجد في بطنها جنينا، إن كان حيا فلا يأكله إلا إن ذكاه، إن خرج ميتا فذكاته ذكات أمه، ذكاته ذكات أمه عند الجمهور، فيجوز له أن يأكله. قال: والجنين الذي وجد في بطن المذكى، لا إن وجد في بطن ميتة فهو ميت أيضا لا يجوز، ذكاته ذكاة أمه. الحنفية يقولون ذكاته كذكاة أمه، يعني اذبحوه كما ذبحتم أمه، ولا يكون طاهرا إذا بقي ميتة. والصواب أنه هكذا يكون طاهرا ويؤكل، جنين الشاة، جنين الماعز، جنين الناقة إذا نحرها ثم أو البقرة له أن يأكله وهو طاهر. هناك ميتة أيضا،
والصيد الذي لم تدرك زكاته،
صاد صيدا وجرحه لكن ما مات بنفس الجرح مباشرة، بقي مدة ثم مات، هل هذه ميتة؟ الصواب لا، أنه ليس بميتة، ليس بميتة. وإنما هو صيد. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة: فإن خرق فكل، إذا خرق وخرج الدم فإنه يأكل، وإباحة الأكل دليل على الطهارة. نعم.
والمقتول بالضغطة،
هذا مصطلح خاص بالشافعية. المقتول بالضغطة يجعلونه من الميتة. المقتول سواء كان القاتل آدميا أو كان كلب الصيد، أحيانا كلب الصيد يقتل بالضغطة. بالضغطة يعني يزحم الصيد الذي هو المصيد، يزحمه على جدار ويمسك به حتى يموت. لو فعل هذا الكلب فهذا الصيد مباح الأكل، مباح الأكل. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه. أمسكها بالضغط، ضغطها الكلب، ضغط الغزال على الجدار حتى ماتت دون أن يجرحها. هل تستباح هذه هذا يسمى المقتول ضغطه يعني ألصقه أو ضمه بقوة؟ طيب. والبعير،
والبعير الناد ولا حاجة،
الناد بالنصب هنا صفة. البعير الناد كما وقع في حديث أنس رضي الله عنه قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا به أكل. يعني توحش عليهم البعير وهرب، لو تركوه فات عليهم. قال: فحمل عليه رجل بسهم فحبسه الله. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، السهم وقع في البعير فسقط ميتا، لم ينحر، لم يذكى، وأحله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فاصنعوا بها. فهذا هل هو ميتة؟ الصواب لا، هذا صيد، في حكم الصيد. البعير ليس صيدا لكنه صار في حكم الصيد لتوحشه، فالصواب أنه لا يستثنى. نعم.
ولا حاجة إلى استثنائها في الحقيقة لأنها مذكاة شرعا، استثني على رأي ما لا دم له سائل.
ما لا دم له سائل، ميتات ما لا دم له سائل طاهرة. هذا الاصطلاح من وضع فقيه الكوفة إبراهيم النخعي رحمه الله، له اصطلاحان عرفت من بعده. لبس المخيط هو الأول من عبر به، ما كان يعرفه من قبله، وأشكل على الناس وصاروا يخلطون بين المخيط وما فيه خيط، فيجوز للمحرم أن يلبس ما فيه خيط. هو قصد بهذا الاصطلاح المخيط على الأعضاء، هذا الذي يحرم على المحرم، فهمه من حديث ابن عمر: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس، ففهم منها أنها مخيط على البدن، فقال يحرم على من محظورات الحرام لبس المخيط. من اصطلاحاته رحمة الله تعالى عليه وعلينا وعليكم وعلى والدينا ومشايخنا: ما لا نفس له سائلة، يعني الذي ليس فيه دم يجري، حيوان، حشرات ليس فيها دم، لو قطعتها لا يخرج منها دم، كالذباب، كالنمل، كالصراصير، هذه ميتاتها طاهرة، ميتاتها طاهرة. نعم، ليس فيها دم، بعض الصراصير ليس فيها، مثل السوس هذا يوجد في التمر كله، كله عادة الناس هكذا، هذه لا دم فيها سائل، لأن الميتة إنما حرمت لانحباس الدم فيها، وحبس الدم فيها يضر بالآدمي، لأن الأصل في القاعدة أن الله لا يحرم إلا ما أضر، فتحريم الميتة لما في أكلها من ضرر عظيم على البدن. فهذه الميتات لو أكلت السوس لا يضرك، لا دم فيها سائل. والدم يطلق على يطلق عليه نفس، يسمى النفس، ما لا نفس له سائلة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما دخل عليها فإذا هي تبكي قال: ما لك، أنفستي؟ يعني خرج عليك الدم؟ قالت: نعم. طيب، ضابط.
الدم نجس إلا الكبد والطحال والمسك والعلقة في الأصح.
الدم كله نجس إلا ما يستثنى، هناك قاعدة وهناك استثناءات. بعض هذه الضوابط يسميها أصحاب القواعد الاستثناء، وفيها كتب مستقلة كالاستغناء في الاستثناء. الكبد دم تجمع وهي طاهرة ويجوز أكلها، والطحال وقد ذكرهما وأحل لنا دمان، الكبد والطحال. المسك دم، المسك يؤخذ من الغزال ويتكون في فأرته، يعني يخرج غدة في أسفل الغزال أو أنثى الغزال، وهذه الغدة إذا أمسك بها بالغزال الصائد ربطها، ربط هذا الوعاء يسمى فأرة، إذا ربطه يبقى مدة ثم يسقط، إذا شد عليه الحبل يبقى مدة حتى يتماوت الجلد ثم تسقط هذه الفأرة، إذا سقطت بطها خرج منها دم رائع الرائحة، وهو المسك الذي كان يشم من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فهو دم لكنه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب منه وأثنى عليه وقال يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني دم الشهيد مثل الدم الذي يخرج من هذه الفارة يوم القيامة. هذا والمسك في فارته أو بعد أن يخرج. والعلقة في الأصح، العلقة التي هي أصل الآدمي ها طاهرة، يجمع في حديث ابن سعود يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما إيش نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. هذه العلقة طاهرة لأنها أصل الآدمي والآدمي طاهر. على الأصح هذا يشير لك إلى أن هناك خلاف أنها نجسة لأنها دم، والآدمي تحول، والخلاف فيها كالخلاف في المني وسيأتي. نعم.
والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد،
الصواب والدم لأنه معطوف على منصوب، والدم المحبوس في ميتة السمك أيضا طاهر مع أنه دم. بعض الأسماك لو إذا جاء العامل السمكي يقطعها تجد فيها دما، لو طبخته وأكلته فهو طاهر. والدم الذي قد يوجد في ميتة الجراد كذلك. نعم.
والجنين،
والجنين بالخفض ليس بالرفع، جنين الدابة قلنا إذا ذكاته ذكات أمه، الدم المحبوس في الجنين هذا طاهر ليس ميتة. ميتة السمك، ميتة الجراد، ميتة الجنين. نعم.
والميت بالضغطة والسهم،
وميتة الميت بالضغطة والميت بالسهم، هذه دماؤها مثل البعير هذا الذي حبس بسهم، الدم الذي انحبس فيه طاهر لأن الشارع أباح أكله. نعم.
والمني واللبن إذا خرج على لون الدم،
نعم المني بالنصب أيضا معطوف على النصب، واللبن بالنصب إذا خرج على لون الدم، فهذا التغير في اللون لا يخرج المني عن كونه طاهر، لا يخرج، فهو دم لكنه طاهر. نعم.
والدم الباقي على اللحم والعروق
في المذكاة لا في الميتة. نعم.
لأنه ليس بمسفوح،
والله عز وجل إنما حرم المسفوح. نعم. أو دما مسفوحا. نعم.
ودم السمك على وجه،
لماذا عاد السمك وذكره قبل؟ دم السمك يقصد مسفوح، يعني لو ذبح السمكة وسفح الدم منها فهذا الدم ليس بنجس، لأنه لو بقي في جوفها طاهر، فكذلك لو خرج، فلو وقع على ثوبك وصليت به فصلاتك صحيحة. نعم.
والمتحلب من الكبد والطحال على وجه
طاهر، لأن الأصل الكبد والطحال طاهرة. بعض الكبد إذا 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 شققتها يخرج منها بعض الدم، يجوز شربه أو أكله لأنه طاهر. نعم.
والبيضة إذا صارت دما على وجه،
على وجه الأوجه بين الأصحاب عندهم، نعم.
ضابط: جميع ما خرج من القبل والدبر نجس إلا الولد والمني.
هذه كلية قاعدة، أي شيء يخرج من القبل أو الدبر من آدم أو من غيره فهو نجس، فهو نجس إلا الولد في الآدم فإنه طاهر، المؤمن الآدمي لا ينجس. والمنية يخرج من القبل لكنه طاهر، وهذا المني فيه خلاف بين أهل العلم، وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد مناظرة بين مختلفين فيه، صورهما أنهما يتناظران في طهارة، هذا يقول هو طاهر وهذا يقول هو نجس. الذي يقول نجس قال لأنه خرج من مخرج من مخرج البول، ولأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج وآثر الماء على ثوبه، ولو لم يكن نجسا ما فعلت هذا، ولم تفعله إلا بأمره صلى الله عليه وسلم. والذي قال طاهر قال لأنه أصل الأنبياء والمرسلين والصالحين، فكيف يكون نجسا؟ كيف يقال هذا؟ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فهو أصل الخلقة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فكانت تغسله من عندها باجتهاد منها تقذرا، ولأنها كانت تفركه أحيانا فركا، ولأنها أخبرت أنه يخرج والأثر باق، فلو كان نجسا لما أبقت أثرا. وعلى كل حال فالراجح والله أعلم هو ما ذكره رحمه الله أن المنية طاهر، وهو مذهب الشافعية ورواية عندنا في المذهب خلاف الحنفية والمالكية. وعلى هذا لو وقع على الثوب أو على السروال من جماع أو من استمناء أو من احتلام وصلى في هذا الثوب فإن صلاته صحيحة، على القول بأنه نجس لا تصح الصلاة، لأن المصلي مأمور بإزالة النجاسة عن بدنه وبقعته وثوبه. هذا استثناء. إذا استثنى لو خرج عليك حجر من القبل نجس، نجس يعني بعضهم يخرج عليه حجارة فيجمعها ويضعها في علبة ويضعها في جيبه يذهب بها للطبيب وصلى وهي في جيبه، صلاته لا تصح لأنه يحمل النجاسة، يحمل النجاسة. فيذكر مثل هذا. قال السيوطي رحمه الله
قال قلت ويضم إليه المشيمة على الأصح.
المشيمة هي غلاف الولد، غلاف الولد، هل هي طاهرة أو نجسة؟ طاهرة لأن الولد طاهر، أو نجسة لأنها خرجت مع دم النفاس؟ إن كان معها دم مختلطة بالدم فهي نجسة لا إشكال، لكن إن كانت خالية بلا دم ففي وجه عندهم أنها طاهرة، أنها طاهرة. إذا كانت من حيوان مأكول طاهر فعلى القول بطهارتها يجوز استعمالها، والأطباء يستعملونها، بعض المشيمات يستعملونها في صناعة بعض الأدوية، هذا خلق الله. يعني أحيانا مثل ما مر معنا في المنفحة، يعني كرشة الجدي الذي على التو ولد يعصرونها على اللبن لتصير جبنا من أحسن أنواع الجبن، لأن المنفحة هذه التي تنعصر من معدة الجدي الصغير هذا من أنفع ما يكون، فيفعلون هذا العرب ويستبيحونه. جعل الله هذه الميزة في هذا المخلوق. فالمشيمة ذكر بعضهم أنه ينتفع بها إذا قيل أنها طاهرة، إن خرجت من حيوان النجس فهي مثله، فهي مثله، لكن لو خرجت من شاه أو من آدمي وقلنا هي طاهرة جاز استعمالها، والله أعلم. الجمهور على أن المشيمة تابعة للنفاس وأنها نجسة، نجسة.
قاعدة. قال القمولي في الجواهر: النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان لا ينجسه.
النجس إذا لاقى شيئاً طاهراً وهما جافان، أخرج الرطبان، كالدم المتجمد أمسكته بيدك، أو الكلب وهو جاف وضعت يدك عليه، أو وقعت عليه عمامتك ثم رفعتها، هل يجب عليك غسلها؟ نقول إذا كان جافا فلا، وقع على الثوب غائط يابس هل تنجس الثوب؟ لا، إلا أن يكون فيه رطوبة. والضابط إذا رفعته، رفعت النجاسة لا ترى أثرا لها. فمماسة النجاسة للطاهر سواء كان الطاهر هذا بدنا أو ثوبا أو بقعة لا ينجسها. وجدت نجاسة روث دابة، روث حمار في البقعة في المصلى الذي تريد أن تصلي فيه، ورأيتها يابسة ترفعها وتصلي، لا يلزمك غسل البقعة، لكن لو كان بولا لابد أن تهريق عليه ذنوبا من ماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببول الأعراب. قال: لا ينجسه. نعم. قال القمولي نسبة لبلدة قمول، هذه ما أدري فينها، وهو له كتاب اسمه جواهر البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي، أحمد محمد القمولي، هذا قرشي مخزوم من بني مخزوم هنا، لكنه سكن هذه البلدة التي لا أدري أين هي. قال هذا الضابط: قال السيوطي: ويستثنى صورة، وهي
ما إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور فإن ظاهر أسفله ينجس فيغسل بالماء.
ما دام أن رطوبة الدخان هذه لحقت الخبز، في القديم أحيانا يفقدون الحطب عنده تنور الخبز، يوقد النار بعظام ميتة، عظام الميتة إيش؟ نجسة، سيخرج من العظام هذه دخان، الدخان هذا سيرتفع ويلتصق بأسافل الخبز، الخبز في أطراف التنور هكذا، الدخان سيلتصق بهذا الجزء. فقالوا إذا نزع الخبز من التنور وجب عليه أن يغسل أسفله لئلا يباشر النجاسة. هذا وإلا فلا، هذا الفقه. نعم.
قال:
وهذه مسألة فيها خلاف عندهم، هل الدخان النجاسة يأخذ حكم النجاسة أو يعفى عنه أو أنه ليس بنجس؟ دخان النجاسة هل هو نجس أو طاهر؟ وإذا كان نجسا هل يجب غسل ما وقع عليه أو يعفى عنه؟ هذا موجود عندهم في مطولاتهم رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: ذكر القاضي أن دخان النجاسة لو أصاب ثوبا رطبا نجسه أو يابسا فوجهان.
نعم، هذا ينبني عليه خلاف، مثل ثوب الخباز هذا دخان النجاسة خرج عليه، هل يجب عليه أن ينزع الثوب ويصلي في غيره أو يجب عليه أن يغسله لأن دخان النجاسة وصل إليه، أو أن الدخان بخار لا أثر له؟ قالوا: كالبخار الذي يخرج من الجوف، وهذا هو الصواب، دخان النجاسة ليس بنجس، مثل الريح الذي يخرج من الآدمي ليس نجس، وهو يباشر الثوب ولو كان فيه رطوبة، لأن هذا مما يشق، هذا أشبه ما يكون به، فالصواب أنه طاهر ضابط.
ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين.
الأصل النجاسة تزال بماذا؟ بالطاهر أو بالطهور، لكن هل يمكن أن تزال النجاسة بنجاسة؟ يوجد في صورتين هذه النظائر، ولا يمكن أن يأتي بالقواعد هذه إلا فحول العلماء الذين استقرأوا جميع الفروع وعلموا أنه لا يوجد إلا هذا، وبعضهم يفعل ثم يأتي من هو أقوى منه أو مقارب له ويستدرك عليه. قال: ولذلك تجدون في كلامه: وزاد فلان وزيد وقيل يزاد. لماذا؟ لأن هذه من أسباب القيمة العظيمة لكتب المتقدمين. لماذا ندرس فيها؟ لا هناك كتب حديثة في القواعد في الفقه، لكن لا يحبذ طالب العلم أن يقتصر عليها. كتب المتقدمين هذه تفتح الأذهان، وتداولها الأئمة والعلماء، زادوا ونقصوا واستدركوا، فتقبل إليها وعليها وأنت مطمئن لما فيها. فالأصل في النجاسات أن تزال بطاهر. هناك صورتان يمكن أن تزيل النجاسة بنجس، تزيل النجاسة بنجس. الأولى
الدباغ يجوز بالنجس.
ما هو الدباغ أولا؟ الدباغ هو إخراج الجلد عن حيز العفونة والاستحالة. الجلد إذا بقي جلد الشاه إن كانت مذكاة فجلدها طاهر ويدبغ أيضا، إن كانت الجلد لميتة فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح على خلاف ما نص عليه عندنا في الزاد، أن إهاب الميتة إذا دبغي يطهر، فهو نجس. لو استعملت نجاسة في إزالة عفونته فإنه يطهر، يطهر لكن بعد الدب يطهر بهذا، لكن هل لك أن تستعمله قبل أن يغسل من أثر النجاسة هذه أو لا؟ لا، لابد أن يغسل بعد الدباغ، يعني تدبغ بنجس. الأصل في الدبغ أن يكون بشجر القرض أو بشجر الشث، أوراق الشث موجودة إلى اليوم يدبغون بها الجلود. والدبغ يكون لجلد مذكاة كما قلنا، وقد يكون لميتة، فالمذكاة طاهر بالإجماع، الميتة فيها الخلاف الذي أشرنا إليه. وأيضا يكون من حيوان طاهر وحيوان نجس. الكلب الخنزير تقدم نجسة، لو دبغ جلد كلب هل يطهر؟ لأن الميتة إذا دبغت يطهر أو لا يطهر. وكذلك الخنزير، الخنزير حرمه الله عز وجل، لكن هل حرمه بكليته أو حرم لحمه ولحم الخنزير وما في معنى اللحم كالشحم والمرق والكبد كلها محرمة، لكن خص اللحم لأنه هو أول ما يقصد منه. فالصواب أنه لا يطهر الكلب ولا الخنزير حتى لو أحرق بالنار، يعني أقصد بولغ في 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 دباغه، ولو أحرق فرماده أيضا نجس. طيب، الدباغ يجوز بالنجس، هذه واحدة.
ثاني، قلة من الماء نجسة مفردة وقلة أخرى نجسة فجمعا ولا تغير طهورتها، فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة.
القلة هي الجرة الكبيرة، تسمى قلة لأنها تقل، يعني ذكرنا في درس الروض ضابطها واختلاف الفقهاء في تقديرها. قيل تقل، ما يقل غالبا يكون فيها بهذا القدر، قدره بعض الفقهاء ب 65 سنتي في 65 سنتي تقريبا، هذه تسمى قلة مليئة بالماء وهي نجسة متغيرة بالنجاسة، وقع فيها بول أو دم. وقلة أخرى، طيب جمعت القلتين، الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، إن جمعتهما ولا تغير، ليس في تغيير لا في لون ولا طعم ولا رائحة، صار الماء طهورا يجوز أن يتوضأ به. توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة. القلتان وزنها قيل 102 كيلو جرام، وأما في الحجم باللترات ففي خلاف، أقصى ما قيل 307 لترات للقلتين، وعلى هذا في القلة الواحدة قريبة من 150 لتر، 150 لتر، وهذا بعيد عن ما ذكرنا قبل من القلة، يكون 150 لتر يعني ممكن أن يكون الجراكل هذه التي يوضع فيها الماء 20 لتر الأبيض الكبير 20 لتر، فإذا أردت أن تكون منه 150 لترا فستحتاج منها إلى أكثر من 10 جراكل، وعلى هذا فالقلة أكبر مما ذكروا، أقل ما قيل 160 لتر في القلتين، فالقلة الواحدة 80 لترا، وهذا أقرب لمسمى القلة، هذا أقرب لمسمى القلة، والله أعلم. على كل حال هذا يعني بقي معنا شيء قليل في أبواب الطهارة حتى نبدأ إن شاء الله في القال القادم في الصلاة، فننتقل إلى باب ما يعفى عنه النجاسة. لا هذه تزاد إن شاء الله في الطبعة القادمة، سقطت من هذه الطبعة وهي فيها ضابط مهم. نعم.
قال رحمه الله: ما يعفى عنه من النجاسة أقسام.
الذي ليس عنده كتاب يمكن أن يصور الكتاب، عندك الكتاب؟ يمكن أن تصور كتاب الجوال وتتبع فيه، لأنك لو تتبعت في الأصل تتوه. ما يعفى عنه من النجاسة أقسام. نعم.
أحدها ما
يعفى، الأصل أن الشريعة لا تتسامح في النجاسات، الأصل وجوب تطهير البدن والبقعة والثوب من أي نجاسة، هذه الأصل، لكن بعض النجاسات يعفى عنها لمشقة الاحتراز منها أو لأن الشارع سكت عنها. مشقة الاحتراز مثل ونيم الذباب، مثل ونيم الذباب، مثل الدم الذي يخرج من البثور والصديد الذي معها، ما سكت الشارع عنه وعفى عنه أثر النجاسة في الدبر يزال عين النجاسة، لكن أثر النجاسة لا يمكن إزالته، الشريعة عفت عنه. فهو ذكر ضابطا أنها أقسام، أحدها
ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن.
نعم.
وهو دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة.
هذه نجاسات لكن يعفى عنها لمشقة الاحتراز منها، البعوض يقع على الآدمي والبثرات تحصل، وكانت في بعض الصحابة رضي الله عنهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يتطهروا منها ويصلون فيها. الثاني
ما يعفى عن قليله دون كثيره، وهو دم الأجنبي وطين الشارع المتيقن نجاسته.
نعم، هذا المتيقن نجاسته المظنون من باب أولى أن يعفى عنه، لكن بشرط أن يكون قليلا. ما هو القليل؟ ما حد القليل الذي يعفى عنه؟ هذا فيه خلاف كبير بين الفقهاء، فيه 10 أقوال ذكرتها في كتاب الأقوال الشاذة، منهم من قال القليل يرجع فيه إلى العادة وهو مذكور في عامة المذاهب الأربعة، ومنهم من قال القليل ما كان بقدر الدرهم، قالوا لأن حلقة الدبر قدر الدرهم وقد عفت عنها الشريعة، ما كان قريبا منها فيعفى عنه. منهم من قال شبرا أو فترا، قالوا قياسا على باطن الخف، لأن الخف قد يقع على نجاسة وأباح الشارع أن يصلى فيها، لكن هذا ضعيف، لأن الشارع أباح الصلاة فيها إذا غلب على الظن الطهارة، أما إذا كانت نجسة فالنجسة لما خلع نعليه حينما أخبره جبريل بالنجاسة. طيب الثالث
ما يعفى عن أثره دون عينه، وهو أثر الاستنجاء وبقاء ريح أو لون عسر زواله.
نعم، هذا يعفى عن الأثر، لكن العين عين الغائط لا بد أن تزال، لكن لو بقي لون أو أثر أو رائحة في المخرج فهذه مما يشق أن يزال فيعفى عنه، ولا يدخل الإنسان نفسه في باب الوسوسة في هذا. ولذا كان النبي دليل العفو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بماذا؟ بالاستجمار. والاستجمار ماذا يزيل؟ العين، لا يزيل الأثر، وهو فعل كثير من الصحابة بعض الصحابة والعرب حتى في الجاهلية ما كانوا يستحبون الاستنجاء. بعض الصحابة ما كان يستنجي، لا يستعمل إلا الحجارة، يقول استنجاء بالماء هذا للإناث، فغالب حالهم بالاستجمار. قال ائتني بثلاثة أحجار لما خاطب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن الصواب أنه أنه له أن يستنجي، ومشروع وسنة في حديث أنس فاستنجى بالماء، فحملت أنا وغلام النحو إداوة مما، وأخبر أنه استنجى عليه الصلاة والسلام. وأفضلها أن يجمع بينهما، بين الاستجمار والاستنجاء، أن يتمسح أولا ثم يستنجي حتى لا يباشر عين النجاسة بيده. الرابع،
ما لا يعفى عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك،
كالبول والغائط ودم الحائض والنفاس، هذه ما دام هناك عين أو أثر للدم وقع على ثوب المرأة دم نفاسها أو دم حيضها تغسله حتى يذهب الدم ويذهب أثره، إذا بقي حمرة في الثوب لا تصلي فيه. وهم ممن يتشدد في هذا رحمة الله عليهم، أي الشافعية. باب الحيض
يتعلق به 20 حكمة،
20
يتعلق به 20 حكمة، 9
يعني بالحيض. في درس الروض ذكرنا أنه يتعلق به 12 حكمة، زادنا هنا زاده الله وإياكم من الثواب والأجر. 9
حرام، 9 حرام عليها،
يعني على المرأة. وأكثر هذه الأحكام كما قال الموفق رحمه الله مجمع عليه بين علماء الأمة، وهذا من أحسن الضوابط التي يستحضرها طالب العلم. الآن كثير من طلاب العلم يشق عليه أن يحفظ المتن الفقهي، أن يحفظ الزاد مثلا، لكن إذا حفظت هذه الضوابط، حفظت رؤوس المسائل في الأبواب، حفظت الموانع، الشروط، التعاريف، الأدلة، الأحكام، استقام لك الفقه شيئا ما. فهذه منها 20 حكما تتعلق بالحيض، 9 حرام عليها، وهي
الصلاة،
يحرم عليها أن تصلي، لا يجوز لها، نعم،
وسجود التلاوة والشكر،
نعم،
والطواف والصوم والاعتكاف،
نعم،
ودخول المسجد إن خافت تلويثة،
إذا لم تخف يكره ولا يحرم،
نعم، وقراءة القرآن ومسه.
هذه طبعا بعضها فيه خلاف بالنسبة لقراءة القرآن، هل تقرأ أو لا، ومس المصحف كذلك فيه خلاف، هل لها أن تمسه أو لا، فيه خلاف بين الجمهور والظاهرية في قوله لا يمسه المطهرون، هل المقصود به القرآن أو الكتاب المحفوظ، لا يمسه إلا طاهر، هل هو ثابت أو ليس بثابت، ويفرق بين القراءة والمس. وهذا هو الصواب، قراءة القرآن جائزة للحيض، ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحيض من تلاوة القرآن والذكر. وأما مس المصحف لا، يعظم المصحف، لا تباشر مسه، تأخذه بحيض، وكتابته كذلك على وجه، لا تكتب الآيات وهي حيض، إن كتبت في مصحف. أما إذا كتبت خارج المصحف فلها هذا، لأنها الممنوع مس المصحف، فيجوز لها أن تمس بعض المصحف، آيات من المصحف. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الكافر من مسه، أين؟ في حديث من؟ في رسالته صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل، فإنه أرسل إليه يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية، نعم.
وزاد في المهذب،
من هو؟ زاد النووي، من هو الذي زاد في المهذب؟
النووي،
ها؟ لا، النووي شرح المهذب في المجموع، لكن المهذب لمن؟ للشيرازي الله يفتح عليكم. زاد أيضا مما يحرم عليها
الطهارة،
هذا إذا قصدت الطهارة الشرعية، أما لو غسلت أعضاء الوضوء أو اغتسلت فلا يحرم عليها، لكن لو توضأت تعبدا لا يمكن أن يرتفع حدثها مع وجود الحيض، نعم.
وزاد في المحاملي حضور المحتضر،
ما ما أدري في المحاملي أو المحاملي، لأن المحاملي من فقهاء الشافعية، حضور المحتضر حتى إذا حضر أحدكم الموت، الذي حضره الموت هل تحضره الحائض أو لا؟ الصواب أنه لا يحرم عليها، لا يحرم عليها، ويجوز لها أن تغسله لو كان زوجا. نعم.
وثلاثة على الزوج،
ثلاثة تحرم على الزوج بالنسبة للحائض إذا وجد الحيض. نعم.
الوطء والطلاق وما بين السرة والركبة على الأصح.
الوطء ظاهر ومجمع عليه، والطلاق كذلك، وهو الطلاق البدعي لحديث ابن عمر رضي الله عنه، ما بين السرة والركبة أن يستمتع بهما الحائض هل يحرم أو يحرم موضع الجماع فقط وهو الفرج؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فعندهم أنه على في وجه أنه يحرم على الزوج أن يستمتع بما بين سرتها وركبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يباح من الحائض فقال ما فوق الإزار، والوزرة تكون تحت، غايتها تحت الركبتين وفوق السرة، ولقول عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرني وهو حائض، وإذا اتزرت بعض الفقهاء قالوا لا، المحرم هو موضع الحرث، فاعتزل النساء في المحيض في مكان الحيض فقط، ولحديث عائشة أنه كان يباشرها تتزل، لكن لا يمنع أن تكون مباشرة في ما بين السرة والركبة، وهذا أقرب، والله أعلم. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو حديث صحيح. هذه ثلاثة على الزوج. نعم.
وثمانية غير حرام،
يعني ثمانية من الأحكام، ما هي؟
البلوغ والاغتسال.
تبلغ به، إذا حارت أول مرة حكم ببلوغها، فتجب عليها العبادات وتقتل لو قتلت، وغير ذلك من الأحكام المترتبة على البلوغ، وتقبض المال حتى إذا بلغ النكاح، والاغتسال يجب عليها إذا حاضت بعد أن تطهر. نعم.
والعدة،
والعدة تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض أو بالأطهار على الخلاف. نعم.
والاستبراء،
الاستبراء في حق الأمة أو الموطوءة بشبهة تستبري بحيضة، هذا حكم متعلق بالحيض. نعم.
وبراءة الرحم،
براءة الرحم من الولد، متى يحكم ببراءته؟ إذا حاضت بعد وطء، وطئت في الطهر ثم حاضت، فيحكم ببراءة الرحم بسبب هذا الحيض. هذا على القول أن الحامل لا تحيض، وعلى هذا فلو طهرت من الحيض فوطئها اثنان بشبهة ثم تنازع في الولد حملت، فكل منهما قال الولد لي، إن كانت متزوجة فالولد للفراش، إن لم تكن متزوجة وتنازع فيه فالحكم إلى من؟ إلى القافة، يلحقون الولد بأحدهم. هذا شيء من الفقهيات يعرضون هكذا. يلا.
وقبول قولها فيه،
قبول قولها فيه يعني في الحيض، أنها حاضت كذا حيضة في شهر واحد، قال اسألوا لداتها إن كان يقع منهن هذا فتصدق، يعني يمكن أن تنقضي عدتها في شهر إذا حاضت ثلاث حيض أو ثلاث أطهار على الخلاف في شهر واحد، يقبل قولها، لأنه لا يمكن الاطلاع على حيضها إلا من جهتها. نعم.
وسقوط الصلاة،
لماذا أعاد الصلاة وهو ذكرها فيما يحرم من قبل؟ قال تسعة حرام عليها الصلاة، هنا قال سقوط الصلاة، ها هذا حكم آخر، يحرم عليها أن تصلي ولا يجب عليها أن تقضي، بخلاف ماذا؟ الصوم، يحرم عليها أن تصوم لكن يجب عليها أن تقضي الصوم إذا طهرت، فالسقوط مختص بالصلاة فقط، لا تسقط الزكاة ولا الحج ولا الصوم. نعم. وسقوط أيضا
وطواف الوداع،
وسقوط الصلاة وطوافي، أيوة نعدلها إن شاء الله ما ننسى، بالله إن شاء الله أني ما ننسى. طيب بقي ضابطان تحملونا نختم بها الطهارة. الأول،
حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء إلا في المتحيرة.
ما متى أبيح للمرأة الحائض أو النفساء أن تصلي جاز لزوجها أن يطأها إلا المتحيرة تكلمنا عنها قبل قليل، فيجوز لها أن فيجب عليها أن تصلي الفريضة وحدها كما تقدم، لكن يحرم على زوجها أن يطأها. المستحاضة هل يجوز لزوجها أن يطأها مع وجود الدم أو لا يجوز؟ تحريم وطئ المتحيرة هو مذهب الحنفية أيضا. الحنابلة عندنا قالوا إن خاف على نفسه من الوقوع في الزنا وطئها وهي مستحاضة، وإذا لم يخف يعتزلها لوجود الدم والأذى. ونسب ابن قدامة رحمه الله الجواز جواز وطئ المستحاضة لأكثر الفقهاء، وهذا هو الصواب. سبع من الصحابيات كنا يستحضن أو أكثر، ما أثر أنه منعهن عليه الصلاة والسلام من أن يوطأ. فيبقى الضابط على أصله. هذه المتحيرة. الثانية
والتي انقطع دمها ولم تجد ماء ولا ترابا تصلي ولا توطأ.
ما اسم هذه؟
فاقدة
الطهرين. ها؟ تصلي وإذا وجدت الماء تعيد الصلاة، لكن قبل أن تجد الماء وتغتسل يحرم على زوجها أن يطأها. هنا أبيحت الصلاة بل وجبت عليها مع وجوب الإعادة، لكن يحرم أن توطأ حتى تتطهر بماء أو بتراب. لأن الله عز وجل قال حتى يطهرنا فإذا تطهرنا فأتوهم، ففرق بين أمرين، بين انقطاع الدم والاغتسال. والله أعلم بالراجح. المتحيرة هذه من حيرة العلماء فيها، لو طلقت كيف تعتد؟ لو طلقت، لو جاء رمضان كيف تصوم؟ بعض الفقهاء قال تصوم جميع رمضان ثم تقضي شهرا كاملا، وعندها نقطع أنها صامت 30 يوما في طهر، في وقت الطهر، لأن وقت الطهر لا يتميز، ليست مميزة وليست معتادة حتى تعرف عادتها. فعدم إجازة وطئها عندهم قالوا اجتمع مبيح وحاضر، مقدم الحاضر، نقول لا تطأها وهي مستحاضة. ماذا يفعل؟ يتزوج وهي مسكينة، هذا مرض. قال إنما ذلك عرق، ودم العروق لا يضر، دم العرق ليس فيه أذى، هذا هو الصواب. دم العرق ليس فيه، عرق العادل هذا الذي ينفجر على المرأة هو كدم الجروح، دم الجروح طاهرة على الصحيح وليست بأذى كدم الحيض. نعم. والدم الحيض يخرج من، يختلفان أيضا في المخرج، هذا من قعر الرحم وهذا من العرق، فبينهم اختلاف، فمنعها من الوطئ على خلاف الأصل والله أعلم. الضابط الأخير
حيث أطلق الشهر في الشرع فالمراد به الهلالي.
الشهور إما هلالية وإما عددية، مرت معنا أمس في درس الروض في الحول، الشهر والحول يكون هلاليا. يسألونك على هلة قل هي مواقيت للناس من المسلمين ومن غيرهم، هي التوقيت الأصلي. فالسنوات هلالية وشمسية وعددية، فالعبرة بالهلالية. السنة العددية عند الفقهاء 360 يوما، أما السنة القمرية فثلاثمية وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم. الشمسية أكبر 365 يوم وربع يوم إلا الجزء يسير من اليوم، فبينها اختلاف. فمتى يحول الحول على المال حتى يزكى؟ إذا مر الهلال، السنة الهلالية. المرأة تعتد بثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر كيف؟ بالهلال. طيب ماذا لو طلقت في منتصف الشهر؟ تمضي في هذا الشهر الذي طلقت فيه حتى ترى الهلال. إذا رأت الهلال تبدأ شهرا كاملا، ثم الشهر الثاني كاملا على حسب الهلال سواء كان 29 أو 30، ثم الشهر الرابع تأخذ منه بقدر ما يكمل الشهر الذي طلقت فيه 30 يوما. فالكملة هذه تكون عددية فقط، وإلا الأصل أن الشهر يكون على حسب الهلال. فصيام شهرين متتابعين، هل يصوم في الكفارة القتل أو الظهار أو الجماع في نهار رمضان 60 يوما؟ لا يجب أن يصوم 60 يوما، يصوم شهرين متتابعين. فربما صام 58 يوما أو 59 يوما أو 60 يوما على حسب الأشهر التي يصوم فيها. فحيث أطلق الشهر كذلك في المعاملات، قال أستأجر منك الشقة لمدة سنة. سنة إيش؟ عددية، شمسية، ميلادية أو هلالية؟ نقول هلالية، حيث أطلقت في عقود المسلمين فهي الهلالية. كذلك في السلم، في السلم تسلمني المسلم فيه بعد سنتين، سنتين قمريتين لا شمسية ولا عددية، حيث أطلق في الشهر الشرف. فالمراد به الهلالي إلا في المبتدأ التي ابتدأ الحيض أول مرة. ذكرنا قبل قليل مبتدأة ومميزة ومعتادة ومتحيرة. المبتدأة غير المميزة وفي المتحيرة، فهذه تعتمد العدد، في كل 30 يوم تتحيز 6 أيام أو 7 أيام من أوله أو من أوسطه أو من آخره، إن غلب عندها شيء من التمييز، وإلا تتخير، تتخير وأمرها إلى الله عز وجل. الثالث المستثنى الثالث قال
في الأشهر الستة المعتبرة في أقل مدة الحمل.
هذه تعتمد العددية. لو ادعت المرأة ولد لها ولد، وادعت أنه بعد عقد النكاح، فسيكون الولد للفراش. إذا ولدت به بعد 6 أشهر من العقد فهو للعاقد عليها، الولد للفراش، حتى لو كان مسافرا عنها، حتى لو قال لم أدخل بها لم أطاها، الولد للفراش. إذا أراد أن ينتفي منه نفاه بدعان، وإلا هذا هو الأصل. فالستة الأشهر هذه تعتمدها بالعدد من يوم الدخول. لماذا استثنى هذه 6 أشهر؟ لا أدري، الله أعلم. قال فإنها
عدلية القطعة،
فإنها عددية، عدلوها، فإنها عددية قطعا. وأسأل الله عجل أن يعظم أجركم وأجرنا قبل ذلك، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ومن أخذ عنا وعموم المؤمنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الدرس مستمر إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله، من استطاع، من حبسه العذر. زائدة.